بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والله الزائد على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. في ظل المبادئ الأساسية التي تثبت في علم الكلام وفي أصول العقائد، هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا الإيمان تكون له مجموعة من الآثار والأمور المترتبة على الإيمان، يعني بعد الإيمان بالله وتوحيده يعلم الإنسان، والإيمان بنبوة الأنبياء وأرسال الرسل ووجود الحجج. بعد كل هذه المقدمات الاعتقادية يعلم الإنسان أنه يجب أن يقوم بمقام العبودية ويكون حاضرا وخاشعا له سبحانه وتعالى، وأداء هذا الحق حق العبودية هو بالامتثال لما يأمره الله سبحانه وتعالى. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بأمر فيجب على الإنسان أن يمتثل ويطيع هذا الأمر. ويوجد من خلال العديد من الأبحاث ومن خلال العديد من الأخبار التي تصل إلى الإنسان، يعلم الإنسان علما إجماليا بوجود أحكام ألزمه الله سبحانه وتعالى بها في هذا العالم، في هذه الحياة الدنيا، ولم يتركه من دون أن يقوم بأعمال وعبادات خاصة أرادها منه، وأن تكون حياته في هذا العالم على طبق مقررات أرادها له، يعني جعل له منهجا في هذا العالم يسير إليه. وهذا المنهج هو عبارة عن تلك الأحكام التي أرادها الله سبحانه وتعالى من الإنسان، بحيث أن عدم الامتثال لهذه الأحكام يعتبر معصية وخروجا عن طاعته سبحانه وتعالى. فلذلك هذا العلم الإجمالي الذي لدى الإنسان يحتم عليه أداء لحق الطاعة، أن الله سبحانه وتعالى واجب الطاعة، وجوب الأداء لحق العبودية، وكونه خالق، والإنسان بما أنه عبد لله سبحانه وتعالى فلا بد للعبد أن يمتثل أمر مولاه، فأداء لهذا الحق، وكذلك حفظا للنفس من العقوبة التي يحتملها في عالم الآخرة. بالتأكيد يعني هذه المقدمات الاعتقادية والأصولية، الإيمان بالله إلى المعاد، هذه كلها تكون هذه النظرة لدى الإنسان، لأن هذه الأحكام الإلزامية التي أرادها الله سبحانه وتعالى مني أداء لهذا الحق، حق العبودية وشكر المنعم وطاعته والمولى الذي أمر عبده يجب على العبد الطاعة، وكذلك من جهة حفظ النفس وجلب المنفعة لها ودرء المفسدة ودرء العذاب عنها، هذا كله يحتم على الإنسان أن يقوم بتحصيل طريق أو بتحصيل ما يؤمن من هذه العقوبة وما يؤدي هذا الحق لله سبحانه وتعالى. خب، كيف يؤدي حق هذه العبودة، يؤدي هذا الحق، وكيف يحفظ نفسه؟ بأداء هذه الأحكام التي جعلها الله سبحانه وتعالى في ذمته وخاطبه بها. خب، هذه الأحكام كيف يصل إليها؟ يصل إليها من خلال معرفتها، ومن خلال معرفتها والتوصل إليها. هذه الأحكام التي تمثل الأوامر التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بامتثالها والعمل عليها والعمل بها، هذه تمثل الأحكام الشرعية التي تمثل قواعد علم الفقه، وهذه الأحكام الشرعية التي يحتوي على هذه المسائل والقواعد كلها. فعندما معرفة هذه الأحكام تحتاج إلى طريق، معرفة هذه الأحكام وتشخيصها حكما يحتاج إلى طريق في تشخيص هذا الحكم وتشخيص هذا الحكم. والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة هذه الأحكام هو علم الفقه، وإن علم الفقه في العلوم كالقمر البازغ في النجوم بنوره من بعد شمس المعرفة معالم الدين غدت منكشفة. إذن أساسها هو المعرفة والاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، من هذا الاعتقاد ماذا تصل؟ تصل إلى هذا العلم. فلذلك عندما جاءوا وعرفوا علم الفقه ماذا قالوا؟ قالوا أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. إذن هناك أحكام شرعية يجب علي العلم بها، وهذا العلم يكون عن أدلتها التفصيلية، فالذي يصل إلى هذه الأدلة ويستخرجها يكون فقيها ومجتهدا، والذي لا يستطيع أن يصل لنفسه يرجع علما، يرجع إلى المجتهد. فلذلك قالوا هذه نفس المسألة في بدايات بحث الاجتهاد والتقليد، أنه لا بد للمكلف إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، على الكلام الذي يذكر هناك. إذن هناك لابدية الوصول إلى هذه الأحكام الشرعية والعلم بهذه الأحكام الشرعية عن أدلتها، عن أدلتها الفرعية، هو علم الفقه الخاص، الخاص بتلك الأحكام. كيف يتوصل إلى هذه الأحكام الشرعية؟ كيف يمكن معرفتها؟ ما هي القواعد والأدوات والآليات التي تكون لدى الإنسان وتكون لدى المكلف في معرفة هذه الأحكام الشرعية؟ قالوا بأن هذه الأدوات والمعارف التي تكون لدى الإنسان في معرفة الأحكام الشرعية هو من خلال علم الأصول، ومن خلال هذه القواعد الأصولية يتوصل الإنسان إلى معرفة هذه الأحكام الشرعية. هذه القواعد الشرعية هي التي تحصل مجمل، يعني لاحظ عندما قال العلم بالأحكام الشرعية، يعني ما هو حكمك الشرعي، ما هي الوظيفة الفعلية التي لديك بغض النظر عن الاصطلاح. ما الذي نقيد نفسه باصطلاح حكم الشرعي؟ الله سبحانه وتعالى أمرني بأوامر، أراد مني أمور، هذه الأمور يجب أن أفرغ ذمتي منها، يجب أن أفرغ ذمتي منها بحيث أن غدا عندما يأتي الحساب لا يحاسبني لماذا فعلت هذا، لماذا لم تفعل، لماذا كذا، لماذا كذا. فهناك مجموعة من الوظائف العملية، مجموعة الموقف مالتي أو الوظيفة الفعلية التي لدي في هذا العالم يجب أن أشخصها في قبال تلك الأوامر وتلك النواهي. فإما أن أعرف هذا الحكم شنو وأعرف هذا، إما أني ما أعرف الحكم شنو هو الذي أراده مني، لكن أكون بريء الذمة من خلالي وظيفة ومن خلال موقفي باتجاه هذا الحكم. يعني فرضا السيد عندما يأمر عبده أمرا معينا، العبد قد ما يمتثل لهذا الأمر أو ما يصل إليه هذا الأمر بالوصول المناسب أو وصل إليه ولم يفهمه، لكن لما يحتمل أن هذا السيد قد أمره بأمرين يقول له أنت سويت في قبال هذا الاحتمال، ماذا فعلت بأمام هذا الاحتمال، ما هو الموقف الذي وقفته، وما هو الوظيفة التي توجهت إليك أو التي قمت بها، بحيث حينئذ تكون معذورا. فمن هنا حينئذ يجب أن تكون هناك معرفة بموقف الإنسان، موقف المكلف ووظيفته الفعلية، سواء كانت من خلال علمه الوجداني بالحكم الشرعي، من خلال علم تعبدي بحكم الشرعي، من خلال الوظيفة العملية التي يقررها الشارع لي، أو من خلال ما يقرره العقل وما يحكم به العقل، ما يحكم به العقل في عند الشك أو عند مقام التحير في معرفة هذه الوظيفة. أكيد أكون أنا في الوظيفة، خب أنا متحير، هذه الوظيفة شنو؟ أكيد هناك يجب عمل أن أقوم به، الله سبحانه وتعالى ما عاف لي هالشكل، فما هو هذا العمل الذي أقوم به؟ ما هي الوظيفة؟ ما هو الموقف الفعلي الذي يكون له بغض النظر عن التعبيرات المختلفة؟ هذا الموقف إما يحدده الشارع لي أو أتوصل إليه من خلال عقلي، يحدده الشارع وأتوصل إليه إما من خلال علم وجداني يتحقق لي، إما من خلال علم تعبدي الشارع جعله لي، إما من خلال وظيفة الشارع جعلها لي وقررها لي عند الشك، وإما لا هذه ولا هذه ولا هذه. العقل يحكم بأمر معين، أمر معين تقوم به في قبال هذه في خلال في 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 مقام الموقف الفعلي أو العمل الذي تقوم به في هذه الحادثة وهذا الفعل. لذلك نلاحظ أن علم الأصول يهيئ هذه الأدوات، يهيئ هذه الأدوات للإنسان من أجل معرفة هذه الأحكام الشرعية. لذلك عندما جاء القدماء وقالوا ما هو تعريف علم الأصول، قالوا أن أصول الفقه كلمة مركبة من أمرين، كلمة مركبة أو عنوان مركب بالكلمتين من أصول وفقه. الفقه هو هذا العلم بالأحكام الشرعية على أدلتها التفصيلية. الأصول قالوا أن الأصل هو الدليل، قالوا أن الأصل هو الأساس، فأجوا عرفوه بالتعريف التركيبي، التركيب الإضافة الموجود في هذه في هذا العنوان. فأصول الفقه جاء وقالوا أصول الفقه هو أساس الفقه، أو إجا عبروا عنه وأدلة الفقه، إجا عبروا عنه بالتعبير التركيبي كأي عنوان يركب من كلمتين. فهذه الكلمة شنو معنى وهذه الكلمة شنو معنى، وهو ليس دليلا واحدا وأصلا واحدا حتى نقول دليل الفقه، لا، مجموعة من الأدلة ومجموعة من الأسس. فلذلك عبر عنها ومجموعة من الأصول عبر عنها بالأصل، وليس المقصود الأصل العملي اللي هو الإصطلاح الأصلي، لا، يعني المعنى اللغوي لكلمة أصل. فعندما يعني ما يرجع إليه الفقه لنعرف أساس الفقه. فلما تشوف كلمات القدماء، تشوف كلمات القدماء يعبرون ويجون يعرفون هذه الكلمة أو هذا العنوان، يعرفونه بتركيبه الإضافي. أصول ماذا تعني؟ فقه ماذا تعني؟ فأصول الفقه شنو؟ راح تكون أساس الفقه، راح تكون أدلة الفقه. وبما أنه ليس دليلا واحدا وليس أصلا واحدا، فيأتي الجمع تكون أصول الفقه. إجى البعض في مرحلة متطورة أكثر قالوا أن هذا أصبح علم، هذا العنوان أصبح علما لهذه القواعد. فلما أصبح علما، تعالوا إحنا شوي ندخل أكثر ونظهر أكثر ما في داخل هذا العلم وما في داخل هذه الأبحاث. فإجا قالوا إحنا الحين نحتاج إلى تعريف هذا العلم وتعريف هذا الفن وتعريف هذه الأبحاث. لما إجوا رادوا يعرفون هذه الأبحاث، هنا بدأت الإشكالات، مو من الحديث بس حتى من المتقدمين. المتقدمين قلت لك يعني المتقدمين من البداية كانوا يقتصرون على التعريف، يعني على توضيح التركيب هذا العنوان من دون أن يذكروا ما يسبب التعريف. لكن تأثرهم بالمنطق، تأثرهم بالفلسفة، تأثرهم بالأبحاث التي راجت في القرن الخامس والسادس الهجري، وتأثر هذه العلوم بعضها البعض، فقالوا هذا العلم نجعل له تعريفا. خب لما نجعل له تعريف، هذا العلم هو علم مقدماتي لعلم الفقه. إذا ما كان أكو شيء اسمه فقه بالدنيا، ولا أكو أحكام عندنا بالدنيا، ما أكو داعي أن أقرأ أصول الفقه. لأن أصول الفقه هو أصول، هو من جهة خدمتي ومن جهة التماس الذي له مع علم الفقه، أنا أحتاج إلى أصول الفقه. فإذا فقه ما أكو بالدين، أصول ما أكو بالدين، هي مرتبطة به بخلاف المنطق. المنطق نقول هي وآلة للتفكير، صون الفكر عن الخطأ. فما يصير واحد ما عنده فكر، لأن عملية التفكير ملازمة للنطق وخصوصية الإنسان. فإذا ماكو فكر، ماكو فكر، ماكو إنسان مات. فحينئذ المنطق تحتاجه دائما. إذا ماكو فقه، أما ماكو أصول فقه أيضا. الكلام يحتاج عند الكلام أن تصونه عن الخطأ. الصيانة عن الخطأ تكون من خلال علم النحو. وإذا ماكو حديث، ماكو كلام نتداوله، حينئذ ماكو علم نحو. فهذه العلوم اللي احنا نسميها علوم غائيه، علوم لها غايه، علوم لها غرض، ومن اجل هذا الغرض تقرا، ومن دون هذا الغرض ومن دون هذه الغايه لا تقرا. فاجينا غايتها ماذا في علمنا نحن؟ هو الفقه، العلم بالاحكام الشرعيه على ادلتها التفصيليه. فيكون علما، هذا هو الغرض منه. هنا لما اجوا للتعريف ارادوا ان يعرفوا هذا العنوان بعد ان ارادوا ان يتطوروا ويتقدموا عن الاقتصار على توضيح المعنى التركيبي لهاتين الكلمتين. قالوا احنا نروح اعمق من ذلك، نذكر تعريف. هو بنجيب شنو؟ نجيب تعريفات، نجيب قواعد التعريف واصول وشرائط التعريف التي ذكرت في علم المنطق. علم المنطق التعريف يأخذ من علم المنطق. يعني علم المنطق ما هي شرائط التعريف؟ أن يكون جامعا مانعا، يذكر فيه الجنس، يذكر فيه الفصل، التعريف يكون تعريفا تاما، حدا تاما، حدا ناقصا، رسما تاما، رسما ناقصا. هذه كلها لازم نجيبها. اختار واحد من عندهم، ياهم منهم تريد، فتأتي وتطبقها في هذا المورد. لما اجوا أرادوا أن يطبقوها واجهتهم مشكلة، أن ما ذكر في علم المنطق من شرائط للتعريف هي شرائط للعلوم البرهانية، هي شرائط العلوم التي لها حقائق حقيقة خارجية. أما العلوم الاعتبارية التي هي باعتبار معتبر، التي هي قائمة باعتبار الشخص، باعتبار المعتبر، باعتبار الإنسان، هذه العلوم لا تخضع لهذه الشرائط التي ذكرت في علم المنطق. لكن جاءوا وقالوا نعم هي قد لا تخضع لهذه الشرائط، لكن ما تكون مفتوح الباب لكل شيء، وإلا ما راح تكون ضابطة. فإحنا صحيح ما راح نقدر نعرف، لا نريد من التعريف كالتعريف المنطقي ذكر الحقيقة الماهوية للشيء، لأن هذا الشيء ما له ماهية، أمر اعتباري. ما من لأن التعريف المنطقي إنما قال ذكر الجنس وذكر الفصل، إنما أراد بيان الحقيقة الماهوية للشيء، ما يقال في جواب ما هو. فإنما إحنا بريد نبدي الحقيقة الماهية، بس يا رب من خل الأمور سايبة، وإنما نحاول دوما أن نذكر التعريف بحيث يجمع جميع هذه المسائل ولا يدع هناك مجال لتداخل مسائل من علوم أخرى في هذا العلم، حتى نبين يابا هذا الحدود، وإلا كانت هناك تداخل في هذا العلم. فإجوا بالإضافة إلى التعريف قالوا خوف خلينا نبحث في المسألة، العلوم بماذا تتميز بعضها عن بعض الآخر؟ هذه ما تخلي نأسسها، نأسس أن العلوم بماذا تتميز؟ تتميز بموضوعها، تتميز بغرضها، تتميز بمحمولها، تتميز بالهدف منها والغرض منها. بماذا تتميز؟ حتى همت مسألة التداخل ندعم بها. فقالوا التعريف حينئذ، التعريف نجي نطبق به مسطرة شرائط علم المنطق، هذا بيصير ما ممكن، لأنه ليس من العلوم الحقيقية وليس من العلوم البرهانية. فلذلك احنا نمشي في الجادة الوسط، بنفس الوقت أن هذا التعريف يكشف لنا، يكشف لنا عن الأمر الذي نبحث عنه، يكشف لنا، يطينا في 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 صورة عامة عن هذه القواعد التي نبحث عنها هنا، وفي نفس الوقت يبين لنا حدود هذا العلم، حتى ما يكون هذا، لأنه لما نجي إلى ما يحتاجه الباحث وما يحتاجه الفقيه في معرفة الحكم الشرعي اللي هو أساس حاجتنا إلى علم الأصول، نشوفه يحتاج مقدمات طويلة ما شاء الله، مقدمات طويلة قد تحتاج إلى بعضنا إلى علم الفلك همات، بعضنا إلى علم الطب في معرفة بعض المواضيع. زين، فهذه كلها شنو ندخلها أم لا؟ فلذلك إجوا أرادوا أن يجعلوا حدود لهذا العلم. هذه الحدود إما أن تكون من جهة أغراضه، من جهة الموضوع الذي يجمع بين مسائله، من جهة المحمول مثلا، من أي جهة من الجهات، أرادوا أن يجعلوا حدود لهذا العلم حتى لا تتداخل المسائل بين بعضها البعض. لذلك كان دأبهم دوما هذا العلم إذن لا بي جنس لا بي فصل، إذن نذكر بالموضوع، نذكر بالتعريف، حتى هذا التعريف، حتى هذا التعريف يكون وافيا بالغرض أو قريبا من شرائط التعريف المنطقي. قالوا احنا نحدد من خلال الغرض الذي في هذا الذي نحتاجه في هذا العلم، الفائدة التي نتوخاها في هذا العلم. لذلك وقواعد هذا العلم يشير إلى أنها مثلا تكون حتى 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 حقيقة هذا العلم هو الآلية وهو الغائية، الوصول إلى هذا إلى 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 الفقه والوصول إلى أحكام ومعرفة الأحكام الشرعية، هذا أيضا نحتاجه في التعريف حتى تذكر هذه، حتى نخرج من هذا الإشكال ويكون التعريف بقرب من التعريف المنطقي. لذلك عندما جاءوا وقالوا أن هذا التعريف جامع مانع أو جاء ليس بجامع أو ليس مانع أو كذا، هم الكثير منهم متوجهين إلى أنهم لا يعرفون تعريفا منطقيا بالمعنى الدقي لهذه الكلمة، لكن يقول التعريف فائدته هو إيجاد حدود وكشف عن صورة عامة لهذا حتى أكثر هذه المسائل تدخل به. وبالتالي نحتاج إلى ذكر أمور، هذه الأمور تجمع على الأقل أكثر مسائل هذا العلم والمسائل المبحوثة في هذا العلم، وخصوصا أن هذا العلم ما أجى واحد قاعد ببيته وفكر أن يكتب 1، 2، 3، 4، 5، لأن هذا العلم تطور شيئا فشيئا. يعني لما نلاحظ في الرسائل الأصولية التي كتبت منذ عهد الأئمة سلام الله عليهم بالنسبة للإمامية، نلاحظ رسالة كتبت في الحقيقة والمجاز، رسالة كتبت في دلالة الألفاظ، رسالة كتبت في الشرط ومفهوم الشرط، رسالة كتبت في كذا، فإجوا قطعوا هذه الأصول حسب الحاجة، قال أنا هنا أحتاج إلى هذه الرسالة، أحتاج إلى هذه المسألة، أحتاج إلى هذه المشكلة، فكتبت رسائل متعددة ألا أن جاء من جمع هذه الرسائل في علم واحد وجعل هذه الرسائل وهذه العناوين، طبعا مو الرسائل، العناوين جعلها في بحث واحد وفي كتاب واحد فجمعت ودونت فصار عندنا أصول علم الأصول. وهكذا تأتي مع مر السنين، ما كان أكو شيء اسمه أصول عملية، دخل الأصول العملية به. بكرة واحد يجي يشوف حاجة أخرى يدخلها فيها، يعني ليس هناك شيء محدد في البداية. إجا الكاتب والباحث قال هذا الذي أريده وبالتالي أنا أبحث حول هذا الموضوع. في علم الطب إجا كلام أنا عندي بدن الإنسان، هذا بدل الإنسان هو محط عملي، بدل الإنسان هو محط عملي، هو التشريح وهو الموضوع الذي يكون عليه مسائل هذا العلم كلها. فهذا البدن وما يعرض عليه وما يصيبه وإلى آخره، هاي كلها أبحثها هنا. غايتها مع تعدد هذه المسائل شيئا فشيئا إجا صار تخصص، الأنف له تخصص، الكذا له تخصص، القلب له تخصص، إجا تخصصوا في كل واحد منها. لكن من الأساس جعل شنو أمامهم؟ جعل أمامهم بدن الإنسان. إحنا الآن ما عندنا في البدن، جعله الأصولي أمامهم، أكو غاية جعلها لنفسه، أكو هدف وأكو غرض هو الذي كان واضح أمامه، أنه يريد أن يصل إلى معرفة الحكم الشرعي. وبالتالي كل شيء يحتاجه إلى معرفة الحكم الشرعي أراد أن يذكره في هذا التعريف، وأراد أن يذكره ويناقشه في هذا العلم، بس تبعد ما توجد فيه من المسائل التي هي واضحة في دخالتها أو في انضوائها تحت علوم أخرى كانت موجودة قبل علم الأصول. يعني المسائل اللغوية، المسائل البلاغية، المسائل النحوية، المسائل المنطقية، المسائل الفلسفية، مسائل الفلك، مسائل كل هاي المسائل كانت موجودة قبل شيء اسمه علم الفقه. لذلك علم الفقه وأصول الفقه علماني إسلامياني بحت، يعني من دون الإسلام نشأته هو إسلامية، مو علم جايبي من برا وترجمناه وأضفنا عليه وتداولناه، لا، هو علم نشأته دينية. لولا الحاجة الدينية له ولولا وجود الأحكام الإلهية لما شرفنا شيء اسمه فقه ولا شيء اسمه أصول الفقه. لذلك عملية التعريف والإشكالات التي توجد على التعريف صحيح هي ما رح تؤدي إلى في النتيجة مهمة جدا، بحيث إن أنا إذا وجدت في الموضوع من مواضيع من الموضوع أو في المسألة من المسائل اللي تبحث ما ينطبق على هذا التعريف أو أخرها، ما تبحث، لأن لا تبحث في مكان آخر. غايتها حتى الإنسان، حتى الإنسان يكون ذهن ممنهج ممنهج ممنهج، يقدر يميز بين المسائل اللي تدخل في صلب بحثه والمسائل اللي تعتبر مقدمة لبحثه. تمييز المقدمة عن صلب البحث، وتمييز المسائل التي هي من اختصاصات علوم أخرى لكنها ما بحثت في علوم أخرى، أحتاج هنا أنا. أحتاج هنا أنا. لأنه قد تأتي مسألة، تأتي مسألة تحتاجها هنا. يعني مثلا فرضا أنا أحتاج أنه في مسألة الإطلاق، أنه هذا بها لهذه الكلمة أو هذا الأمر مطلق أو ليس بمطلق، أو أنه عندما قال لي صلي أشك في دخالة قيد في الصلاة، فأجي أبحث أن الصلاة وضعت للصحيح أو وضعت للعام. نفس بحث وضع الصلاة وأن المعنى الشرعي الذي وضعت له وضع له لفظ الصلاة شنو هو؟ هل هو الصحيح فقط أم هو العام؟ فشي ما له علاقة بعلم الأصول أصلا، لأن ما يتوصل إلى حكم شرعي. الصلاة هي هذه الهيئة العبادية، معناها هو هذا. حقيقة شرعية أو ليس حقيقة شرعية لها في النوع اتصال، أما كون أنها وضعت للصحيح منها أو للعام ما عنده في الاتصال مباشر. وين أستفيد منها؟ في إمكان التمسك بالإطلاق أو عدمه إذا شككت في دخالي بقيد أو عدمه. لكن خب هذا وضعت للصحيح ووضعت للعام، وين أبحثه؟ لازم حث في علم اللغة، لازم حث في علم اللغة، يجي علم اللغة يبحثه. لكنه علم اللغة ما يبحثه أن الألفاظ وضعت للصحيح ووضعت للعام، فأحتاج إلى بحثها هنا. وإن لم تكن لها دخالة مباشرة أو بواسطة مثلا صغيرة أو كذا مع التوصل إلى الحكم الشرعي، فحينئذ لما ننظر إلى التعريف بهذا المنظار، هي من البداية تخفف وطأة الدقة التامة، وكذلك لا تجعلنا نستهين تماما ونقول أنه بحث لا فائدة منه على الإطلاق. لا، إلا نوع فائدة، لكنه لا يحدد لنا ما هو المطلوب من التعريف كما في المنطق. التعريف المنطق حقا للماهية، لما أعرف الإنسان حيوان ناطق أكو نتائج تترتب عليه، ماهية هذا الشيء تترتب عليها معرفة الحقيقة دي. في علم الأصول لا، معرفة ما عنده شيء اسمه حقيقة، عندنا مسائل متناثرة جمعها شيء واحد. هذا الذي جمعها شنو؟ يجون يبحثون عنه، هل جمعها الغرض، هل جمعها الموضوع، هل جمعها كيف 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 إلى آخره، حسب النظريات التي تؤخذ في هذا المجال. عندما نأتي إلى التعاريف، ذكرنا أن القدماء اختصروا بالبداية على التعريف على إشارة إلى التركيب الإضافي، كلمة أصول كلمة فقه. فأغلبهم لما تشوف كلمات القدماء في الشيخ الطوسي السيد المرتضى أساس الفقه، أدلة الفقه. لكن بعد ذلك في القرن السادس السابع والثامن الهجري إجوا فصلوا، قالوا التعريف بما هو مركب أو التعريف بما هو علم، يعني بما هو علم لهذه المسائل، أصبح علم هذا بعد مو أنا أجي بحث عنك تركيب إضافي، وهذا التركيب الإضافي يكون معرفة ألفاظه، الأصول ماذا تعني والفقه ماذا تعني، وإنما قال ما أنه علم فأحتاج أن هذا العلم أجي أعرفه ما هو تعريفه. فدخل فيه التعريف العلامة الحلي، أجي عرفه قال العلم بالقواعد التي تستنبط منها الأحكام الشرعية الفرعية. طبعا هذا أيضا وافق في الفترة المقاربة له، أيضا الأصول السني أيضا بدأ يغير التعريف وبدأ يستعمل تقريبا نفس التعابير. العلم ابن الحاجب المالكي المتوفى في القرن السابع الهجري يقول بأن تعريفه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. لاحظ جاب تعريف علم الفقه كله حطه وجعل له مقدمة، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، يعني هذه الإضافة مالته هذا حب علم الفقه. الفقه إجابة تعريفه العلم بالأحكام الشرعية أدلتها تفصيلية، تجعل في أمامه شنو؟ العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط هذه الأحكام الشرعية. العلامة الحلي متأخر عن ابن الحاجب، إجا اختصر التعريف بأنه العلم بالقواعد التي تستنبط منها الأحكام الشرعية الفرعية، بعد ما أجا عن أدلتها التفصيلية. بالتأكيد الاستنباط يكون عن الأدلة التفصيلية، يعني استغنى بكلمة الاستنباط عن هذه التتمة. بقي الآن نصل للتعريف الذي ذكره المصنف، هذا إن شاء الله يهيت الحديث. الحمد لله.
Thank you.